ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.
فالذين يريدون العودة بنا إلى الهرم نقول لهم وجهتنا الحرم، قبلتنا الحرم، نحن لا نتجه إلى أمريكا ولا روسيا ولا أوروبا، لنا قبلة منذ قديم، لنا منهاج واضح قويم، وجهتنا الحرم في قلبي يا حرم، لابد أن يكون الحرم في قلبي، الوحي المنزل فيه، النبي الذي خرج من هذا الحرم، الصحابة الذين تخرجوا في مدرسة الحرم، الدين الذي بشر به وبعث به النبي من هذا الحرم، لنجتمع في أيام معلومات.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الذي خرجت منه دعوتكم وانتشر منهجكم في المكان الذي اختاره ربكم تبارك وتعالى للإعراب عن عبوديتكم لله، فيا أهل الهرم موتوا بغيظكم، والله ليس لنا قبلة إلا الحرم، ولا لنا منهاج إلا منهاج الحرم، ولا نبي إلا النبي الذي بعث من هذا الحرم، أما أنتم فخذوا أهرامكم واقبعوا في زوايا النسيان، لأن النبي المبعوث من الحرم أخبر أن النصر للذين يتبعون المنهاج الذي أنزل عليه في هذا الحرم من مجرد صحراء برداء قاحلة وسط جبال صم راسيات تبعث بقممها لتنطع السحاب، ليتحول الحرم إلى آية من آيات نجاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فقل لي لو كان الحج في أمريكا أو في أوروبا، لو كان الحج في جزر الهاواي أو الكناري، لو كان الحج في مونت كارلو أو باريس أو لندن، لو كان الحج في مثل هذه البلاد الجميلة العليلة ذات الطبيعة الخلابة، وذهب الناس إلى الحج إلى هناك، لقال قائل إنما يذهبون حتى ينعموا بالمشاهد الجميلة والطبيعة العليلة والنسيم الجميل والمناظر وغيرها، لكن الله تبارك وتعالى اختار هذا. أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فلبى كل من كتب الله له الحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. اختار هذا المكان حيث الطبيعة القاسية والبيئة القاحلة والجو الفظيع والحر الشديد، ولا توجد مناظر طبيعية، لا توجد حدائق خناء حتى تفرج فيها الناس ويفرجون عن أنفسهم، لا توجد ناطحات السحاب، لا يوجد قطار جميل يركبه البشر، لا توجد مولات جميلة يأمها الناس، حتى الطعام والشراب لم يكن مثله، كل ذلك لأن الحرم آية من
بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
يجعل الناس يضعون القرش على القرش عبر السنين حتى يحج إلى بيت الله. ضرورة فطرية ودعوة إيمانية مركوزة في نفوس البشر. الرجل الذي لا يجد قوت يومه، والمرأة التي لا تستطيع أن تشتري ثوبا إلا كل بضعة أعوام، تضع قرشا على قرش، وفي كل عام تبكي بالدموع الغزار حين تسمع نداء الحجيج لبيك اللهم لك الندى. شياطين الصليبيين في القرن المنصرف مئات الملايين من الدولارات لتنصير الشعب المصري، لم يكن حصيلة السنين الطويلة إلا أناس يعدون على أصابع اليد الواحدة. وحين جمعوهم في احتفالية عالمية لمشاهدة إنجازات المنصرين في الدولة المصرية الإسلامية مهد الأزهر، وجمعوهم في دار واحدة في احتفالية، وأثناء ما تكلموا كبير المنصرين يخرج واحد من هؤلاء المساكين المصريين يصيح على إخوانه وحدوه، فيقولون في صوت واحد لا إله إلا الله. وحين يسألونهم عن أمنياتهم يصيحون جميعا أن نحج إلى بيت الله تبارك قبلتنا. قبلتنا الحرم، ليست نيويورك، ليست واشنطن، ليست موسكو، ليست بكين، إنما قبلتنا الحرم. نحن أبناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجهتنا إلى مكة. الحرم وجهتنا وقبلتنا وتاريخنا. نحن أتباع نبي الحرم، والذين يحاربون منذ قرون هم أتباع بناة الهرم. الصراع الآن بين الحرم والهرم، بين أناس يريدون أن نعود إلى رسالة الحرم طارة أخرى، وإلى الوحي المنزل في الحرم، وإلى منهج نبي الحرم عليه الصلاة والسلام، وبين أناس يريدون أن يقسموا أنفاسنا وأن يسحبونا سحبا إلى منهاج بناة الهرم، يصبغون الدولة الإسلامية بالصبغة الفرعونية.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسلام إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين ومحجةً للسالكين وحسرةً على الكافرين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرًا في ذات الله تعالى لا يرده عن دعوته راد، ولا يصده عن دينه صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه في هذه الأيام يسدل الستار على أعظم مؤتمر بشري صنعه الإسلام ليجمع أطياف الأمة الإسلامية في مكان واحد، ليربط قلوبهم برباط واحد، ليوحد وجهتهم ويوحد أهدافهم، ليقارب بين أفكارهم وليربط على قلوبهم. في هذه الأيام يطوف الحجيج طواف الوداع، ليصدروا بعد ذلك إلى موارد شتى بعد أن جاءوا من كل فج عميق وأوب سحيق، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، إعلانا أن الحرم في قلب كل مسلم، وأن الحرم قبلة كل مؤمن، وأن الحرم هو الغاية التي رفعها الإسلام ليلتف حولها المسلمون في كل زمان ومكان. فإذ نجح الاستعمار في تقطيع أوصال الأمة الإسلامية، وفي هدم الدولة الإسلامية، وفي تفريق جماعات المسلمين شرقا وغربا، فإنه لم يتمكن من إسقاط تلك المبادئ التي وضعها الإسلام خالدة خلود الزمن، لم يستطع أن يمحو الحج من زواكر المسلمين، لم يستطع أن يعطل دور الحرم، لم يستطع أن يجتث هذا الحرم من قلوب المؤمنين. كم من مئات ملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها غاية المنى عند أحدهم أن يطوف ويسعى هناك في هذا الحرم، هذا الحرم الذي شهد مولد النور، هذا الحرم الذي بدأت منه أعظم رسالة إلهية لتصحيح أوضاع البشرية المتغاوية في دركات الضلال، هذا الحرم الذي شهد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذا الحرم الذي شهد يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر وربك فكبر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر. هذا الحرم الذي شهد وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا الحرم الذي شهد مولد أعظم إنسان سمعت به أذن الزمان، هذا الحرم الذي عمره رسولان كريمان من رسل الله تعالى، خليل الرحمن إبراهيم وإسماعيل الجد الأعلى للنبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء عمروا الحرم تمهيدا لمولد النبي عليه الصلاة والسلام، ليقود قافلة البشرية، ليحمل راية التوحيد، ليضرب في الأرض على آثار من قد سلف من الأنبياء والمرسلين، حاملا لواء النهضة الحقيقية، النهضة الربانية، النهضة التي تستند إلى دعائم عظيمة من أخلاقيات لا إله إلا الله، وعقيدة لا إله إلا الله، وعبادة لا إله إلا الله، ومعاملات لا إله إلا الله. حين يطوف الحجيج ويسعون، وحين يودعون قاصدين بيوتهم ودورهم وأوطانهم، علهم قد علقت في ذواكرهم تلك الذكريات الإيمانية المفعمة بالتفاني والحب في خدمة دين الله تبارك وتعالى. رجل واحد في هذا المكان، في هذا المكان النكرة الذي لم يكن معروفا وليس له أي وزن في ميزان الأمم والشعوب آنئذ، في هذا المكان وسط الفيافي والقفار، خلف الجبال الصم الرواسي الشاهقات، في هذا المكان ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في هذا المكان أوحي إليه برسالة الإسلام، في هذا المكان وقف النبي صلى الله عليه وسلم حاملا عبء الدعوة إلى دين الإسلام، ليس في الحرم ولا في جزيرة العرب ولا فيما حولها من فيافي الجزيرة أو في أودية الشام والعراق، إنما في كل أرض وطئتها قدم إنسان. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس رحمة فقط للمؤمنين أو المسلمين أو للإنسان دون الحيوان أو للحيوان دون الجماد، بل أرسل رحمة للعالمين، كما أنه بعث رحمة للمسلمين أرسل رحمة حتى للكافرين، ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لأجل ذلك أجمل النبي صلى الله عليه وسلم أصول دعوته ومبادئ نحلته في قوله: إنما أنا رحمة مهداه، إنما أنا رحمة مهداه. هذا النبي هو جائزة السماء إلى أهل الأرض، رحمة مهداه إلى البشرية، ليس إلى جيل من أجيالها أو صنف من سكانها وعمارها، إنما إلى سائر أجناس البشر، بل إلى الإنس والجن بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حين استتم إيمان العبد، حين يستتم يقينه، حين يستتم توكله على الله تبارك وتعالى، يصنع المعجزات. رجل وحيد في جزيرة العرب يحمل مشعل الهداية للبشرية جمعاء، في هذا المكان البعيد، في هذا المكان الغريب، وسط أقوام ليس لهم باع في الحضارة، بل ليس لهم مكان على خارطة الحياة، وسط الأميين، وسط من يأكل بعضهم أكباد بعض، وسط قوم لا دين لهم ولا ملة ولا نحلة، يقتل بعضهم بعضا ويشرب بعضهم دماء بعض،
وسط أقوام متقاتلين متنازعين متفرقين، لا تجتمع قبيلة مع أختها ولا يخضعون لسلطان حاكم، إنما كل قبيلة عربية كانت دولة قائمة على سوقها، ليس لهم من الحضارة أي نسب أو نصيب، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات ربه ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. هذه مهمة الأنبياء ومهمة المصلحين في كل زمان، صناعة الأجيال، صناعة الأجيال البشرية التي تستطيع أن تصنع المعجزات. الإنسان هو الذي يصنع الحضارة، ليست الحضارة هي التي تصنع الإنسان، بل الإنسان هو الذي يصنع الحضارة ويشيد منارها. الإنسان عندما يتم تصنيعه من جديد حتى يتخلص من أوشاب وأوضار الجاهلية والأخلاق المردية الردية التي يتعلق بها بالعادات والتقاليد، الإنسان عندما يتم صياغة شخصه من جديد على وفق منهج، هذا المنهج الرباني العظيم الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام كاملا شاملا غير منقوص، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أنعم به من منهج وصفه ربه تبارك وتعالى بالكمال والجلال والجمال، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا المنهج هو الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمع به قلوب العباد، فإذ به يستقطب أفرادا قلائل معدودين، يتولى بنفسه تربيتهم وصياغة شخصياتهم وغرس المبادئ السامية في نفوسهم وقلوبهم، ليحولهم من خامات الجاهلية إلى أعظم منتج بشري سمعت عنه تلك الحياة، كما يصنع أمهر صانع في التاريخ حين تدفع إليه الخردة البشرية فينظر إليها بعين الخبير ليصنفها، ثم تولى بعد ذلك تصنيعها ووضع كل خامة في المكان اللائق بها. كذلك صنع النبي عليه الصلاة والسلام، استقبل الخامات البشرية الجاهلية وتولى بعد ذلك تنظيفها وتطهيرها، ثم أعاد تدويرها ليخرج منها منتجا بشريا لم تسمع عنه البشرية إلى يوم الناس هذا وإلى يوم القيامة. لعظمة النبي المعلم المربي وعظمة المنهج الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الحضارة وما الدولة وما أي شعب يقوم على أسس إلا على هذه الثلاثة الأسس: القائد الذي يقود هذا الشعب، والقانون الذي يتحاكم إليه الناس ويضبط حركة حياتهم، وهؤلاء البشر الذين يشكلون الشعب الخاضع لهذا القانون. ولقد تحققت البراعة والإتقان والكمال في عهد النبي في الثلاثة المبادئ. أما الرئيس المعلم القائد المربي فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. أما الشعب فهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين خلعوا عند بوابة الإسلام كل أرضية الجاهلية وأخلاق الجاهلية وعقائد الجاهلية ومعاملات الجاهلية، ودخلوا ليولدوا من جديد في حضانات إسلامية ربانية، فاستطاعوا تحقيق المعادلة المعضلة التي لم يصل إليها حتى أفكار الفلاسفة حين حلموا بالمدينة الفاضلة التي لا وجود لها إلا في أذهان الفلاسفة. لكن الأفضل من المدينة الفاضلة ولدت على أرض الحياة وشاهدها البشر وعايشوها وتعاملوا مع أبنائها في ظل الدولة الإسلامية التي أسسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقادها بالإسلام، وصاغها بعقيدة التوحيد، وخرج أفرادها على عينه عليه الصلاة والسلام. أما الدستور الحاكم، أما القانون الجامع، فقد كان ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حين تسمع هذه الآيات انظر إلى الكنز الذي أمامك ومن حولك ومن بين يديك ومن خلفك وأقرب إليك، لكن قد تكون أنت في غفلة عن هذا الكتاب العظيم. يهدي للتي هي أقوى، للتي هي أسد وأعدل وأحكم في أمور الدنيا والآخرة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا العذاب مذكور في الآية الأخرى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن هذا القرآن، عن التخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه واعتقاد عقيدته والتعامل بمعاملاته والتقرب إلى الله بالعبادات التي أنزلت في هذا القرآن، باتخاذه منهاج حياة، بالتحاكم إليه في المحاكم وفي نظم الدولة جميعها، إذا أعرض الناس عن ذلك عاشوا حياة صعبة شديدة في الدنيا قبل الآخرة. ومن أعرض عن ذكري، عن ديني، عن كتابي، عن منهاجي، عن شريعتي، فإن له معيشة ضنكا، معيشة صعبة شديدة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. كان في الحياة مبصرا، ففوجئ بنفسه يحشر في زمرة العميان. فقال الله تبارك وتعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لقد نسيت المنهاج العظيم والشرع المحكم المتين، فكان جزاؤك من جنس عملك أن تنسى في الآخرة ليحشر أعمى. هذا جزاء من أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى. هنا الحرم، هنا منبع النور الإلهي، هنا نزل الوحي الذي صحح أوضاع البشرية، هنا جاء الشرع الكريم القويم الذي بدد ظلمات أهل الكتاب الذين حادوا عن الصراط المستقيم، وبين أوهام الوثنيين والفلاسفة الذين تنكبوا الصراط المستقيم ونابذوا وحي الله العداء واعتمدوا على عقولهم البشرية في رسم خارطة طريق للإنسانية لتبين لهم الإجابة على الأسئلة الكبرى. إن هذه الأسئلة لا يستطيع إنسان أن يضع إجابة عليها، لأنها أسئلة تحتاج إلى فتية سماوية. هذه الأسئلة التي حيرت البشرية جيلا من وراء جيل. ولعل دارسي الفلسفة منكم يدركون جيدا كيف حار الفلاسفة القدماء والمحدثون في الوصول إلى إجابة على الأسئلة الثلاثة الكبرى التي حيرت أذهان أولئك الفلاسفة الصادين عن سبيل الله المتنكبين صراط الوحي الإلهي القويم. من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير؟ ما هو المبدأ؟ كيف نشأ الإنسان؟ كيف نشأ الكون؟ كيف نشأت تلك العوالم المبدعة المحيرة العظيمة التي يحار البشر في تخيل تفاصيلها؟ كيف كان مبدأها؟ أما هؤلاء العميان من الملاحدة والفلاسفة والعقلانيين الذين لا يؤمنون بدين ولا يخضعون لشرع، فظنوا أن الحياة وجدت بالمصادفة، هذا الكون وجد بالمصادفة، هذا الإبداع، هذا النظام الهندسي والرياضي، تعاقب الليل والنهار، حركة الأجرام السماوية، الفلك التي تجري في جو السماء لا يعلم أعدادها إلا الله، السماوات الطباق، والأرض التي لا يدري أحد منتهاها ولا قعرها، عالم البحار، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الحشرات. أنت أيها الإنسان أعظم آية كبرى دلالة على الخالق العظيم تبارك وتعالى، وفيك انطوى العالم العظيم، وتظن أنك جرم صغير، تظن أنك جرم صغير. إن أي خلية من الخلايا البشرية تحتاج إلى سنوات لشرح إعجاز الخالق العظيم المبدع تبارك وتعالى في خلقها. إن حركة الجينات في هذا الجسد التي تنقل الصفات الوراثية منذ آدم إلى قيام الساعة جيلا من وراء جيل أعظم ناطق على الخلاق العظيم تبارك وتعالى. هذا الإبداع وجد مصادفة عند الملاحدة وعند الفلاسفة الذين لم تصل أفكارهم الكليلة إلى الخلاق العظيم تبارك وتعالى. وأعظمهم حالا من يقول الطبيعة هي التي خلقت. من الذي خلق الطبيعة؟ الطبيعة ليست خلاقة كما يدعي الماديون، إنما الطبيعة مخلوقة. هناك خالق خلق الطبيعة، خلق الكون، خلق هذا الإبداع، خلق هذا النظام الذي لا يختل أبدا، نظام عجيب دقيق عظيم لا يقوم به أعظم الناس عقلا. لذلك حارت أفكار الفلاسفة فوقفوا على شاطئ العجز بعد بحث آلاف السنين ومئات القرون يبحثون عن إجابة لهذا السؤال: من أين جئنا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. عشرات آلاف من السنين وأفكار باحثين، عشرات بل مئات مليارات انفقت للوصول إلى هذه الإجابة ولم تصل إليها. أجاب عنها القرآن في هذه الكلمات المعدودات التي وقف العلم الحديث مبهورا مدهوشا يطأطئ رأسه في احترام إلى هذا الدين العظيم الذي أتى بالإجابة التي أعضلت أفكار أعظم الباحثين والعلماء. صدفة، أية صدفة هذه التي تصنع تلك العوالم؟ طبيعة، أية طبيعة؟ خالق خلاق تبارك وتعالى له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد تبارك وتعالى. هذا القرآن أجاب على هذا السؤال. ولماذا جئنا؟ الحيارى والجاهليون والشهوانيون ظنوا أن الإنسان جاء إلى الحياة ليستمتع. أبي قور فيلسوف من فلاسفة اليونان له مذهب كبير مترامي الأطراف وأتباع يسمون الأبي قورية، أي معتنقي فكر أبي قور، وهو اللذة. اللذة أن يعب الإنسان قدر ما يستطيع من اللذة لأنه جاء إلى هذه الحياة ليستمتع. لا يدري البشر لماذا جاءوا حين تنكبون الصراط المستقيم، لكن حين يعودون إلى الوحي المنزل من الحكيم الخبير يعلمون لماذا أوجدهم في هذه الحياة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ اسمع هذا الكلام. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا تسلية تقضية وإزجاء للوقت وأنكم إلينا لا ترجعون بعد هذه الحياة؟ إن القرآن الكريم أجاب عن العلة من إيجاد البشر في هذه الدنيا. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تبارك وتعالى، هذا السؤال الثاني الذي حارت فيه البشرية وما زال الملاحدة يتخبطون في سمادير الجهل والضلال باحثين عن سؤال لهذا الجواب، حتى قال قائلهم: جئت لا أدري من أين ولكني أتيت. لا يعلم من أين جاء، مسكين حائر ليس له دين، مسكين لم يبحث عن وحي الله تبارك وتعالى، مسكين عاش حياة التقبط بين هذه العقول الكليلة الضعيفة التي لا حد تنتهي إليه، وبين وساوس الفلاسفة ووساوس الشياطين. لذلك تاه، جاء لا يدري ولا يعلم من أين ولكنه أتى. ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، لا يعلم من أين جاء ولا لماذا جاء، أبصر طريقا في الحياة فمشى حتى نهاية الطريق ليقطع مثل الشجرة العجوز ثم يتخذ بعد ذلك فحما. هكذا ظنوا مساكين، مساكين ضلوا عن الغاية العظمى التي لأجلها أوجد الله البشر، امتحانا واختبارا وابتلاء ليميز الخبيث من الطيب، ولينقسم الناس إلى حزب أولياء الله وأولياء الشياطين، ولتختلف درجاتهم في جنات الخل حسب أعمالهم أو دركاتهم في النار الجاحمة حسب أعمالهم السوء. أما إلى أين المصير؟ فالبشرية الفلسفية الملحدة ظنت أن الحياة التي حدثت مصادفة لا نهاية لها، وأن الإنسان ينتهي كما تنتهي الشجرة، كما تموت القطة، كما تموت الدجاجة، ليس له بعث وليس وراء الحياة حياة ولا جزاء ولا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جنة ولا نار. ظنوا أن الحياة التي حدثت بالمصادفة تنتهي بالإنسان بالمصادفة أيضا، بأن يموت هذا الإنسان ثم بعد ذلك يسدل الستار على أقواله وأعماله. هذا أعظم الظلم، أن يموت الظالم ولا يقتص منه، أن يكون الإنسان الذي عاش عمره خيرا يقدم الخير للناس مثل الإنسان الشرير المجرم الذي استطال على أعراضهم أو سرق أموالهم أو سفك دماءهم أو قطع الطريق عليهم أو ظلمهم وجلد ظهورهم وأبشارهم. يريد هؤلاء أن يسووا بين أبي بكر الصديق وبين أبي جهل في الآخرة، يريد هؤلاء أن يكون حياة موسى مثل حياة فرعون. كلا، هذا لا يكون أبدا. إن أي عقل مدرك يعلم أن هذا الظالم لابد أن يؤخذ منه الحق في يوم من الأيام. لذلك ضلوا عن الآخرة، سموها خرافة الميتافيزيقا، أي خرافة ما وراء الحياة، خرافة الغيب، سموه خرافة لأنهم لا يؤمنون بما وراء الحياة مما لا سبيل إلى العقل لمعرفته، بل أخبرنا عنه الوحي المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام بأن بعد هذه الحياة بعث ونشور، وأن مرحلة بين الدنيا والآخرة في القبر اسمها الحياة البرزخية، وأن الموتى يبعثون في يوم القيامة، وأنهم يقفون ويحاسبون ويجازون، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لذلك ضلت البشرية من هذا الباب حين تركت وحي الله تبارك وتعالى واعتمدت على عقولها القاصرة وعلمها الكليل لتبحث من خلال شواجد أيامها عن الإجابة على الأسئلة الكبرى. وفي القرآن الكريم إجابة شافية على كل سؤال معضل تضل البشرية في البحث عنه، وأمامهم الدواء، الدواء الشافي في القرآن الكريم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا وآتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أي أن أعظم الآيات التي أوتيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم، لأنه باق إلى قيام الساعة، وما من نبي إلا آتاه الله آية، سواء هذه الآيات المذكورة على الأنبياء المعروفين في القرآن أو ممن لم يقصهم علينا الله تبارك وتعالى. إن عصا موسى حين تحولت إلى ثعبان عظيم أو ضربت البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم لم يشاهدها إلا الجيل الذي كان في حياة موسى. أما من جاء بعد موسى فسمع عن هذه الآية ولكن لم يرها. إن نبي الله عيسى ابن مريم عبده ورسوله الذي أرسله إلى بني إسرائيل وآتاه من الآيات أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. من الذي شاهد عيسى عندما كان يمسح بيده على العليل فيبرأ، أو يدعو الميت فترد عليه حياته بإذن الله؟ إنهم الجيل الذي عاش في عهد عيسى. أما الذين جاءوا من بعده فسمعوا عن هذه الحياة. أما الذين عاشوا في عهد النبي محمد والذين جاءوا من بعده ومن بعده وإلى أن يرفع هذا القرآن قبل يوم القيامة يسرى عليه في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فكل هؤلاء البشر سواء كانوا من الصحابة أو من الكافرين والمشركين أو من التابعين وأتباع التابعين، وإلى اليوم الذي تستمعون الآن إليه في إلى هذا الكلام، كل هؤلاء شاهدوا القرآن وقرأوا القرآن، وفي كل يوم يكتشف العالم شيئا من الحق الذي سطره القرآن قبل 15 قرنا من عمر الزمان في أيام لم يكن فيها معهود، مثل هذا الرقي العلمي الذي أشار إليه القرآن أو أخبر عما يكون في قابل الزمن وتحقق، أو أخبر عن تصحيح معلومات تاريخية لم يشهدها العالم، أو أخبر عن أقوام وأمم وجماعات ضلت في مجاهل التاريخ فذكرها القرآن، أو عن أنبياء من أنبياء الله، كل ذلك ما زال أمامك في القرآن الكريم. كل ذلك في القرآن من يوم أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم، كلنا يدري القرآن ويعلم القرآن ويقرأ القرآن، وأمامنا في كل مكان نشاهد الآية الكبرى التي أنزلت على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، حين يعود الحجيج من بيت الله تبارك وتعالى يحملون بشرى النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يفسق ولم يرفث عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيا لها من بشريات عظيمة من النبي الرحمة المهداة إلى سائر العالمين للحجاج الذين قصدوا بيت الله تبارك وتعالى. لابد أن يعود الحاج محملا بالدروس الإيمانية، محملا بالذكريات الغوالي، لابد أن يعود الحاج وفي ذهنه قصة نجاح مبهرة أحرزها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو البشرية جمعاء إلى منهج الله وإلى شرع الله وإلى وحي الله تبارك وتعالى، كيف انتصر على الكفار وعلى المشركين، كيف خرجت جحافل الإيمان بعد وفاته من جزيرة العرب إلى سائر الأنحاء، كيف تحقق موعود المعصوم عليه الصلاة والسلام وهو يخبر البشرية بوقائع ستكون في قابل الأيام، ليعلموا أن هذا الرجل يوحى إليه من قبل ربه تبارك وتعالى. ولم يكن الحرم مجرد موئلا تقصده القلوب والأبدان، وإنما كان الحرم آية من آيات الله الكبرى. حين يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في زمن تتنازع الدنيا فيه حضارتان عظيمتان وقوتان كبريان، قوة الفرس والروم وحضارة الفرس والروم، ويبعث النبي لا من الفرس ولا من الروم، ولا يبعث في مصر أو الشام، ولا يبعث في أوروبا أو آسيا، إنما يبعث في المكان المجهول، في المكان الخرب، في وسط أقوام لا تلقي لهم الدنيا بالا، ليكون الحرم شاهدا على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو بعث في دولة الروم ونجح هذا النجاح المبهر لقال الناس إنما نجح لأن الدولة العظمى دعمت دعوته. ولو بعث في دولة الفرس وحقق تلك الإنجازات المعجزة لقال الناس إنما نجح الإسلام ونبي الإسلام لأن دولة الفرس دعمت هذا الدين. لكن بعث هناك في الناس الذين لا علم لهم ولا حضارة ولا دين ولا خلق، بعث في المشتتين، بعث في المتقاتلين الضائعين ليصنع منهم كما قال القرآن الكريم خير أمة أخرجت للناس. إنها الآيات الكبرى التي تتوارد وتتوالى على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ليصنع من خامات الجاهلية أعظم خامات بشرية عرفتها الحضارة الإنسانية، ليتحول الحرم من مجرد صحراء جرداء قاحلة قاحلة وسط جبال صم راسيات تبعث بقممها لتنطح السحاب، ليتحول الحرم إلى آية من آيات نجاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فقل لي لو كان الحج في أمريكا أو في أوروبا، لو كان الحج في جزر الهاواي أو الكناري، لو كان الحج في مونت كارلو أو باريس أو لندن، لو كان الحج في مثل هذه البلاد الجميلة العليلة ذات الطبيعة الخلابة وذهب الناس إلى الحج إلى هناك لقال قائل إنما يذهبون حتى ينعموا بالمشاهد الجميلة والطبيعة العليلة والنسيم الجميل والمناظر وغيرها، لكن الله تبارك وتعالى اختار هذا المكان، اختار الحرم لتقصده قلوب المؤمنين منذ أذن إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي على أرجلهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فنادى أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فلبى كل من كتب الله له الحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. دار هذا المكان حيث الطبيعة القاسية والبيئة القاحلة والجو الفظيع والحر الشديد، ولا توجد مناظر طبيعية، لا توجد حدائق غناء حتى تفرج فيها الناس ويفرجون عن أنفسهم، لا توجد ناطحات السحاب، لا يوجد قطار جميل يركبه البشر، لا توجد مولات جميلة يأمها الناس حتى الطعام والشراب لم يكن مثله. كل ذلك لأن الحرم آية، آية من آيات الله. ما الذي يجعل الناس يضعون القرش على القرش عبر السنين حتى يحج إلى بيت الله؟ ضرورة فطرية ودعوة إيمانية مركوزة في نفوس البشر. إن الرجل الذي لا يجد قوت يومه والمرأة التي لا تستطيع أن تشتري ثوبا إلا كل بضعة أعوام تضع قرشا على قرش، وفي كل عام تبكي بالدموع الغزار حين تسمع نداء الحجيج لبيك اللهم لبيك، تريد أن تحج إلى بيت الله تبارك وتعالى لأن الله اختار هذا المكان، كما فضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض الأزمنة على بعض، وفضل بعض الأمكنة على بعض. اختار الله بيته ليكون في الحرم المكي، لتكون مكة أم القرى، أعظم مكان على مر التاريخ البشري. معجزة أخرى ليس لأن نسيمها عليل ولا جوها جميل ولا طبيعتها خلابة ولا الأشجار والورود والياسمين، لا، لكن لأن الله اختار هذا المكان، حنت إليه قلوب المؤمنين وهفت إليه أرواح المسلمين وهتفت حناجر الهاتفين لبيك اللهم لبيك، يدفع 40,000 وثلاثين ألفا ويخوض البحار ويركب الهواء ويعلو النجاد ويهبط الوهاد، كل ذلك في سبيل أن يقصد إلى بيت الله تبارك وتعالى، لأن الحرم مغروس في قلبه. لو خيرته تذهب إلى لندن، تذهب إلى نيويورك، تذهب إلى مكة، لصاحوا جميعهم على بكرة أبيهم نذهب إلى مكة، حين جندا شياطين الصليبيين في القرن المنصرف مئات الملايين من الدولارات لتنصير الشعب المصري، لم يكن حصيلة السنين الطويلة إلا أناس يعدون على أصابع اليد الواحدة، وحين جمعوهم في احتفالية عالمية لمشاهدة إنجازات المنصرين في الدولة المصرية الإسلامية مهد الأزهر، وجمعوهم في دار واحدة في احتفالية، وأثناء ما تكلموا كبير المنصرين يخرج واحد من هؤلاء المساكين المصريين يصيح على إخوانه وحدوه، فيقولون في صوت واحد لا إله إلا الله، وحين يسألونهم عن أمنياتهم يصيحون جميعا أن نحج إلى بيت الله تبارك وتعالى. ما الذي جعل الجبال والصحراء القاسية تغرس في القلوب؟ إنها صلتها بالله، اختيار الله تبارك وتعالى لهذا البيت العظيم الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فوقر الحرم في قلوب المؤمنين ليصبح آية من آيات الله، من آيات النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يبعث في نيويورك ولا في واشنطن ولا في موسكو ولا في لندن ولا باريس ولا بون ولا برلين ولا روما، إنما بعث عليه الصلاة والسلام في مكة ليقود العالم أجمع من هذا المكان الذي لم يكن له ثمن في سوق الأمم، ليخرج الصحابة الذين كانوا متقاتلين متدابرين متنازعين ليصنع منهم أرقى أمة متحضرة، ليكونوا آية أخرى على صدق نبوته وعظمة دعوته عليه الصلاة والسلام، أن يصنع من هؤلاء البشر أعظم نموذج يحتذى إلى يوم القيامة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، مضروب مثلهم في التوراة والإنجيل على لسان موسى وعيسى، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك أي الكلام الذي سمعتموه مثلهم في التوراة أي المذكور في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، ضربت أمثالهم قبل أن يولدوا من بطون أمهاتهم بل قبل أن يتحركوا من أصلاب آبائهم، وهم مذكورون في كتب الله ليكونوا آية من آيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من كان منكم سيسمع عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ من كان سيسمع عن أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر؟ من كان سيسمع عن خالد بن الوليد وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا؟ لولا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ليهدي البشرية أعظم طاقة ظهر في تاريخ البشرية من هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه عليه الصلاة والسلام. آية أخرى من آيات النبي عليه الصلاة والسلام: فالحرم قبلتنا. قبلتنا الحرم، ليست نيويورك، ليست واشنطن، ليست موسكو، ليست بكين، إنما قبلتنا الحرم. نحن أبناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجهتنا إلى مكة. الحرم وجهتنا وقبلتنا وتاريخنا. نحن أتباع نبي الحرم، والذين يحاربون منذ قرون هم أتباع بناة الهرم. الصراع الآن بين الحرم والهرم، بين أناس يريدون أن نعود إلى رسالة الحرم طارة أخرى، وإلى الوحي المنزل في الحرم، وإلى منهج نبي الحرم عليه الصلاة والسلام، وبين أناس يريدون أن يقسموا أنفاسنا وأن يسحبونا سحبا إلى منهاج بناة الهرم، يصبغون الدولة الإسلامية بالصبغة الفرعونية، يقولون فريق الفراعنة، تاريخ الفراعنة، نحن أحفاد الفراعنة، نحن أبناء الفراعنة. حتى البهو الذي يجتمع فيه البرلمانيون اسمه بهو الفراعنة. ما أبعد النجعة بيننا وبين الفراعنة. نحن لا نمت إلى الفراعنة بصلة. الفراعنة لم يذكروا في القرآن إلا بصيغة الذم. الفراعنة الكفرة بالله، المتمردون على رسل الله، الذين ألهوا أنفسهم وظلموا البشر وجلدوا أبشارهم. كم من آلاف ماتوا عند بناء الهرم لأن الفرعون يريد أن يبني لنفسه بناء يسخر فيه شعبا مسكينا عاش يؤله هذا الفرعون. الفراعنة كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فرعون إمامهم، الذين يريدون أن ننسج على نوله، بأن نفصل بين الدين والسياسة، وأن نقصف بالدين إلى داخل المساجد لنغلق عليه، لنكتم أنفاسه، وأن نعطل رسالته الحضارية. فرعون إمامهم، قال الله تبارك وتعالى عنه: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالذين يريدون العودة بنا إلى الهرم، نقول لهم: وجهتنا الحرم، قبلتنا الحرم. نحن لا نتجه إلى أمريكا ولا روسيا ولا أوروبا، لنا قبلة منذ قديم، لنا منهاج واضح قويم، وجهتنا الحرم. في قلبي يا حرم، لابد أن يكون الحرم في قلبي، الوحي المنزل فيه، النبي الذي خرج من هذا الحرم، الصحابة الذين تخرجوا في مدرسة الحرم، الدين الذي بشر به وبعث به النبي من هذا الحرم. لنجتمع في أيام معلومات كل عام في الحرم، في المكان الذي خرجت منه دعوتكم وانتشر منهجكم، في المكان الذي اختاره ربكم تبارك وتعالى للإعراب عن عبوديتكم لله. فيا أهل الهرم موتوا بغيظكم، والله ليس لنا قبلة إلا الحرم، ولا لنا منهاج إلا منهاج الحرم، ولا نبي إلا النبي الذي بعث من هذا الحرم. أما أنتم فخذوا أهرامكم واقطعوا في زوايا النسيان، لأن النبي المبعوث من الحرم أخبر أن النصر للذين يتبعون المنهاج الذي أنزل عليه في هذا الحرم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، وإن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمته سيبلغ ما زوي لي منها. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم احفظ أبناءنا وذرياتنا، ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ختاما نسأل الله عز وجل خير الجزاء لفضيلة الشيخ أحمد السيسي على هذه الخطبة القيمة، كما نسأله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناته، وأن ينفع بها كل من سمعها وأعان على نشرها وإعدادها، إنه جواد كريم. ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.